بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله إحنا هناخد النهاردة الحلقة الأولى من ثلاث حلقات في نهاية سنة 2015، والثلاث حلقات دول بيرتبطوا الحقيقة بالوضع العام اللي احنا بنعيش فيه، وضع التوتر والتشدد والأعصاب المشدودة والضغوط الخارجية والداخلية. وجود الظروف دي يعني ليه تأثير خاطئ وليه تأثير يعني قد يكون يعني ثمنه غالي جدا على كل فرد فينا وعلى أسرنا وأبنائنا. فلازم نشوف حل في حالة الضغوط الخارجية والداخلية اللي موجودة علينا في هذه الأيام. فإن شاء الله في الدروس دي يكون في إن شاء الله الدواء. وأول حلقة هي حلقة النهاردة وعنوانها أنت شديدة التوتر، جربي الدواء العجيب. مما لا شك فيه إن في الأيام اللي احنا بنعيشها في شهر ديسمبر في سنة 2015 هنا في أمريكا في الغرب وفي بالنسبة للمسلمين جميعا، في ضغوط كتيرة ومتعددة الحقيقة بتضغط على كل نفس بشرية. في ضغوط خارجية طبعا نظرا لظروف الإسلام وأوضاع المسلمين في الغرب وفي أمريكا، ونظرا أيضا للظروف الداخلية داخل البيوت من خلال مشاكل. طبعا أولا بتبقى مشاكل الأبناء المتعددة، مشاكل الدراسة، مشاكل أصدقاء الأبناء، مشاكل طلب الحرية، مشاكل الآيفون اللي ظهر في حياتنا للأسف الشديد ليكون باب يعني استغفر الله العظيم باب مشاكل كبيرة جدا في حياتنا. الايفون عزل ابنائنا عنا، جعل ابنائنا العالم الخاص بيهم، اصبحنا اغراب ونحن احباب. هي دي مشكلة الايفون اللي يعني الناس مش قادرة تركز عليها وتديها حجمها الخطير. الايفون كل واحد بيروح يشتري لابنه ايفون ويقول له خد خلي معاك الايفون، يبتدي الابن ده او البنت ده يبقى لها حياتها كلها المتكاملة من خلال الآيفون، بتوصله بالإنترنت وبتتصل بالحياة كلها وبيعمل لها عالم خاص، فبتبقى مش محتاجة إلى الإحساس بالتواصل مع الأم أو مع الأب أو مع الأخوات، الإحساس بالمشاركة في مشاكل الأسرة أو في سعادة الأسرة. مفيش ارتباط بالأسرة في إنها تحكي لها مشاكلهم وتستنى آرائهم وهم يحكوا لها. منطقة الارتباط الأسري الآيفون دخل الحقيقة ويعني قطع الارتباط الأسري تماما، وخلى الأبناء طبعا من خلال الآيفون مطلعين على الغرب وعلى الأفكار الجديدة وعلى الآراء المتحررة. فطبعا أصبحت طلب الحرية الشديد، والحرية يعني بكل حجمها الواسع أصبح ده طلب الأبناء. نوعية الأصدقاء اللي بينقوهم الأبناء، لما يجوا الأهالي يتدخلوا يبتدوا الأبناء يقولوا لا دي حريتي، الدنيا كلها حرية وأنا حر. رغبة الإنفاق العالية لأنهم طبعا من خلال الآيفون بيطلعوا على أحدث الموضات وعلى أحدث يعني التطورات في اللبس وفي الجزم وفي المكياج. فطبعا الانفاق بقى بالنسبة لهم ده انفاق، محتاجين انفاق عالي. الخروج والفسح اصبحت مشاكل الابناء مشاكل كبيرة جدا، واصبح الابناء الحقيقة عبء كبير خصوصا على الام اللي تكون مهتمة بهؤلاء الابناء. فاصبحوا بيحولوا الام الى شخصية عصبية لانها مش قادرة تتوافق، مش قادرة تتوافق مع هؤلاء الابناء ومش قادرة تقدم لهم السعادة لانها شايفة انهم مش على الطريق السليم للوصول إلى السعادة. وفي نفس الوقت مفيش أبدا أي وسيلة أخرى لإقناعهم إنهم يسمعوا كلامها، فبتحتاج الأم إلى من يشاركها الحوار. فطبعا بتتجه إلى زوجها، وللأسف الشديد في معظم الأحوال بتندم الأم على اتجاهها إلى الزوج، لأن معظم الأزواج في الزمن اللي احنا فيه ما عندهمش أي استعداد لسماع الشكوى أو للمشاركة في حل المشاكل، لأن الزوج بيكون الكلمة اللي بيقولها أنا مشغول في شغلي وفي بكسب لقمة العيش وبشتغل ليل ونهار كفاية عليا اللي أنا شايفه دي مسؤوليتك والأبناء هم شغلتك وأمي بمسؤوليتك. وحتى هنا يعني الحقيقة ساعات الأم بتحس إنها لما راحت طلبت الحوار والمشاركة من زوجها فتحت على نفسها باب يعني إحساس بالندم كبير جدا جدا لأنه مش هيشارك ومش عايز يشارك وياريتها ما كانت طلبت منه كده. بتزداد الأم حيرة وقلق واضطراب لأنها جواها كتير من علامات الاستفهام وجواها كتير من الوحدة وجواها كتير من الخوف فمش لاقي حد أبدا تتحاور معاه. بيزيد جواها الغليان النفسي وبتتحول إلى شخصية شديدة التوتر سريعة الغضب صوتها عالي. بمجرد ما يجي أي حد من الأبناء أو الزوج يطلبوا منها طلب تبتدي على طول تبتدي المعركة في المنزل وتبتدي المناقشات الطويلة وتبتدي المشاكل تتعقد أكتر وكل واحد يحس إن هو بعيد أكتر وبتتحول البيوت إلى سجون للأرواح وللسعادة وبتزداد النفوس تباعدا لما بيتفتح موضوع النقاش. وبنقف هنا وبنقول سؤال واحد: هل أصبح أقرب الناس إلينا هم السبب في تدمير حياتنا وسعادتنا وصحتنا وأماناتنا ومسؤوليتنا؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه في الزمن ده إلا أصبحت فيه الضغوط شديدة جدا جدا على كل فرد موجود وخصوصا على الأم اللي بتحاول إنها تقوم بواجباتها فتهتم بأولادها وتحاول تشاركهم في حياتها فيرفضوها كويس تماما ويدوها الإحساس إن هي غير مرغوب وإن في تدخلها وإن لها حدود لازم تقف عندها. تحاول إنها تنتمي لجوزها وتشارك معاه فتلاقي إن جوزها أو زوجها في منطقة إنه اللي فيها مكفي فيني وشغلي وخلاص وروحي اشغلي نفسك. فتعمل ايه؟ تروح للدكتور النفساني تاخد حبوب مهدئه تتحول لادمان مع الوقت ولا شيء بيتغير في المشاكل بل بتزداد الحوائط ارتفاعا بيننا وبين اللي حوالينا وبتزداد الامور تعقيدا وبتحول الام تدريجيا الى شخصيه سلبيه. خلاص كل واحد حر كل واحد يعمل اللي هو عايزه انا حاولت اتقرب منهم واشاركهم واتكلم معاهم لكن محدش عايز يشارك ومحدش عايز يمد ايده ليا يبقى هم احرار يلا ضياع بضياع. مش ممكن مش ممكن تبقى نهايتنا كبيوت مسلمة ان احنا نتحول يا اما الى اننا بنتخانق وبنصوت وبنزعق وبنهرب من بعض او نتحول الى شخصيات سلبية بتعيش بالحبوب المهدئة. هناك علاج لابد ان نعرف ان هناك علاج لان ربنا ارحم الراحمين وربنا يعلم ان احنا متعرضين للظروف القاسية اللي احنا بنتعرض لها دي من اسباب كتيرة. اذا علينا ان نتجه الى الحل وعلينا ان نتجه الى الدواء ودايما الحل ودايما الدواء موجود في كلام الله سبحانه وتعالى وموجود في القرآن الكريم باذن الله. ان شاء الله في الثلاث حلقات اللي احنا هناخدها في نهاية سنة 2015 هنتعلم ازاي نتخلص من التوتر الشديد اللي موجود في حياتنا. هنتعلم ازاي نحول حياتنا الاسرية مرة تانية إلى حياة آمنة وحياة هادئة حياة فيها المشاركة وفيها الحب وفيها الأمان وفيها الطمأنينة. والحلقة الأولى هي حلقة اللي أنا قلت عنوانها أنت شديدة التوتر وجربي الدواء العجيب. الدواء العجيب هو الدواء اللي موجود في القرآن الكريم الدواء اللي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كلفه بتكليف بتبليغ رسالة الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين كان يعلم أن الصعوبات عظيمة والمشاق شديدة فأرسل هذا الدواء في سورة آيات قرآنية إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدواء هو دواء أوقات الشدائد ونحن نعيش أوقات الشدائد فعلينا جميعا لكي نحتفظ بالسلام النفسي لكل واحد فينا ونحتفظ لأسرنا بالأمن وبالأمان ونحتفظ بعلاقاتنا الطيبة أن نتحرك جميعا إلى هذا الدواء العجيب الذي نحتاجه اللي له الأثر العجيب جدا حقيقي حقيقة في إصلاح العلاقات الإنسانية بيننا وبين أحب الناس إلينا. هذا الدواء هو الرفق، وهو اللين، وهو ضبط الأعصاب، وهو كظم الغيظ، وهو العفو والحلم وطول البال. هنتعلم النهاردة إن شاء الله آيات قرآنية كلها كانت أدوية للرسول صلى الله عليه وسلم. هناخد الدواء زي ما خد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنكرر الجرعات لغاية ما نبتدي نستشعر فعلا أن الدواء هو الحمد لله الدواء اللي أرسله لنا الله في القرآن الكريم. هنبدأ إن شاء الله بالآية رقم 134 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في هذه الآية الصفات أو الطريق اللي ممكن إن إحنا نقدر نتخلص فيه من الغيظ اللي بيكون جوانا. الغيظ معناه إيه؟ المعناه إن الواحد يكون متوتر وعنده غليان نفسي، أعصابه مشدودة. إيه السبب في الغيظ؟ الشيطان. الشيطان بيخلي الإنسان يخش في هذه الحالة من التوتر ومن الغليان عشان يدمر علاقته مع الحواليه. لأن الإنسان لما بيكون عنده حالة الغيظ بيبقى عنده فوران في دمه، بيبتدي صوته عالي ويوشه يحمر، ويبتدي يفقد التركيز على عقله، ويبتدي يقول كلام ممكن يكون فيه غلط وممكن يكون فيه جرح للمشاعر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الطريق اللي نبعد بيه عن أن يتحول الغيظ إلى تدمير للي حوالينا. إزاي؟ عن طريق مرحلتين. المرحلة الأولى كظم الغيظ. يعني إيه كظم الغيظ؟ يعني أكتم الغيظ بتاعي. يعني إيه أكتمه؟ يعني أبقي عليه جوايا، يعني ما خليش التوتر النفسي والغليان النفسي يتحول إلى كلام، إلى انفعال، إلى نظرات، إلى مد إيد، إلى ضرب، إلى بهدلة، إلى شتيمة، إلى كلام غلط. كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، في حالة الغيظ، في حالة التوتر، في حالة شدة الأعصاب أكظم غيظ، يعني أتحكم في هذا الغيظ وأكتمه كويس عشان ما يصدرش مني كلام أو أفعال أكون أنا بعد كده أندم عليها لأنها هتؤدي إلى نتائج خاطئة. دي المرحلة الأولى، أكتم الغيظ. المرحلة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والعافين عن الناس. الإنسان لما بيكتم الغيظ بتاعه بعد شوية بيحس ان الكتم ده حمل على قلبه، وان هو عايز يرجع تاني يحول هذا الغيظ اللي جواه الى حقد والى كراهية. بيكره الانسان اللي قدامه وبيحقد عليه. احنا مش عايزين الحقد والكراهية يبقوا في النفوس لانهم بيحرقوا القلوب وبيحرقوا المشاعر الطيبة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعفو عن الناس. يعني ايه العفو عن الناس؟ يعني أترك هذا المشاعر اللي هي مشاعر الكراهية والغضب كويس، أتركها لله سبحانه وتعالى، أتركها لله سبحانه وتعالى. الحقيقة منطقة العفو دي منطقة جميلة جدا جدا، لأنك أنت هنا بتعفو عن الناس. يعني إيه؟ يعني بتنسي الإساءة تماما كويس، عوضا للثواب من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بتسمعي كلام ربنا كويس وبتقولي أنا لمن أساء إلي فأنا حنسى الإساءة، حمسح الإساءة، بس مش بدون مقابل، لا بمقابل. المقابل هو الثواب من الله سبحانه وتعالى. والحقيقة لازم نعرف أن منطقة العفو دي منطقة عظيمة جدا، لها منفعة كبيرة جدا لمن يعفو، مش اللي بيعفو عنه، لا، الإنسان اللي عنده العفو، اللي ربنا بيرزقه العفو أو هو اللي بيتحرك إلى العفو، ده إنسان بيكون ربنا محضر له خير كبير جدا. ليه؟ لأن أولا العفو ده منطقة مش سهلة كويس، لأنه منطقة بتترك فيها النفس الإحساس إن كان ليا حق إن أخد إن يعني أرد العين بالعين والسن بالسن، لكن أنا توقفت عن هذا ونسيت الموضوع كله وقفلت الملف كله وتركته لله. فبيؤدي ده إلى سعادة كبيرة جدا داخل الإنسان اللي بيعفو، لأنه بيحس إن عنده قدرة كبيرة على طاعة أمر الله بالعفو. ثانيا الإنسان اللي بيعفو بيظل قلبه سليم بعيد عن الكراهية والانتقام والحقد والحزن والأسى. القلب السليم ده هو مفتاح العبودية لله. القلب السليم ده هو مفتاح أن أقدر أركز في صلاتي, مفتاح أن أنا أقدر أركز في دعائي, مفتاح أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني, مفتاح أن ربنا يستجيب دعائي. وزي ما ربنا قال في القرآن الكريم, إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنا محتاجة دايما أن يكون قلبي سليم. طب إزاي يبقى قلبي سليم وأنا حواليا ناس ممكن تكون بتغزني أو بتضايقني أو بتضغط علي أو بتظلمني؟ يكون الطريق الوحيد أني أحتفظ بقلبي سليم عشان أقدر أستفيد من أيامي ومن وقتي, وما أضغطش على صحتي وعلى جهاز المناعة بتاعي بالغيظ والحقد والكراهية. الطريق الوحيد هو العفو عن الناس طاعة لأمر الله ابتغاء مرضات الله. في المنطقة دي أول ما هتعفي عن اللي ظلمك أو اللي ضايقك أو اللي نكد عليك, هتبتدي تشعري شعور جميل قوي أن ربنا بيحبني لأنه وفقني إلى تحقيق أمر صعب قوي على النفس وهو العفو. عشان تعرفي قد إيه أن ربنا سبحانه وتعالى وضح أن العفو ده وأن المغفرة للناس أمر يعني صعب كويس, هنقرأ من سورة الشورى الآية رقم 43. بسم الله الرحمن الرحيم, ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني من الأمور الصعبة ربنا بيبين في هذه الآية إن الإنسان لما حد يجي يغلط فيه أو يضايقه أو يشد أعصابه أو يغيظه, وبعدين يتحرك الإنسان المؤمن إلى أولا منطقة الصبر كويس اللي هي كظم الغيظ, يعني أكتم غيظي ما افتحش بقي ما ردش على أي كلمة سمعتها فيها غلط فيها, ثم أتحرك إلى منطقة الغفران أغفر للي قدامي وأعفو عنه وأقفل الملف تماما, ما فيش في قلبي أي شيء لهذا الشخص. ربنا بيقول عن هذا إن ذلك لمن عزم الأمور, يعني من الأمور الصعبة على النفس البشرية اللي دايما تحب أنها تاخد حقها من اللي قدامها. لكن اللي بيحب ربنا واللي بيحب ربنا حقا كويس, واللي زي ما ربنا قال في آخر الآية, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كويس, لأن فعلا دول محسنين. ليه؟ لأن دول أصبحوا عندهم سماحة وعندهم عفو عن الناس, مناطق جميلة ونظيفة جدا في القلوب البشرية. المحسنين اللي هم يعبدوا الله كأنهم يروه, فإن لم يكن يكون الإنسان يرى الله فإن الله يرى. استشعار المؤمن أن ربنا بيشوفني وبيشوف قلبي كويس, وعايزة ربنا يكون راضي عن قلبي, يبقى لازم قلبي أتخلص فيه من الحقد ومن الغضب ومن الكراهية للقدامي اللي غاظني. إزاي أتخلص منه؟ أعفو, أعفو لله, أترك لله, أخلي قلبي يبقى نضيف ما عليهوش حمل غيظ ولا كراهية ولا ضيق ولا نكد ولا غليان ولا توتر. لا 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 لا, الحياة فيها ناس بتظهر في حياتنا قد يكونوا أقرب الناس إلينا, مختلفين معانا, بيضغطوا علينا, بس ما أقدرش أخسر قلبي وأخسر وقتي وأخسر صحتي وأخسر علاقتي مع الله وأعيش حياتي كلها متنكدة طول النهار, نكد نكد من العيال ونكد من الجيران ونكد من جوزي ومن أهل جوزي, وأنا على طول مشدودة ومتضايقة كفاية اللي برا والضغوط اللي علينا. يبقى دي مش حياة. الحياة لازم يكون الإنسان عنده فيها سكينة وعنده فيها سلام وعنده راحة بال. ما أقدرش أوصل لكده غير بخلق الحلم والرفق واللين وضبط الأعصاب وطول البال, وكل ده هناخد عليه ثواب من الله سبحانه وتعالى. يبقى كل ما تتشدي تقولي في نفسك الآية 134 من آل عمران, بسم الله الرحمن الرحيم, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا, بيحبهم ربنا وهم بيحبوه لأنهم بيملوا الحياة بالسماحة وباليسر وباللين وبطول البال. الآية الثانية اللي أرسلها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يعيش في أوقات الشدائد والتوتر زي اللي احنا بنعيش فيها, ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 34 و35, بسم الله الرحمن الرحيم, و36 من سورة فصلت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. إذن إحنا بنقف هنا وربنا بيدينا القانون ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. طبعا لا يمكن الحسنة تبقى زي السيئة أبدا، لا يمكن. ليه؟ لأن الحسنة لها أثرها ولها قيمتها، كويس، والسيئة لها أثرها ولها ذنبها. فليس لنا أن نرد السيئة بالسيئة، لأن السيئة لابد أن نردها بالحسنة، كويس. لأن بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان المؤمن خلق الإنسان المؤمن وبيتعرض لسيئات كتيرة جدا، لو فضلت رد السيئة بالسيئة هبقى سيئة زي اللي حواليا أو اللي بيضايقوني أو اللي بيضغطوا عليا. لا، الإنسان المؤمن يعيش حياته بعمل الحسنات. عشان كده ربنا بيقول ادفع بالتي هي أحسن. إيه هي التي هي أحسن؟ التي هي أحسن هي الرفق، وهي اللين، وهي ضبط الأعصاب، وهو كظم الغيظ وطول البال، هي دي الحلم، الرأفة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. احنا بنوصل في بعض الأحيان مع أزواجنا ومع أبنائنا إننا بنحس إن دول أعدائنا، بيدمروني، بيشدوا أعصابي، ما بيحسوش بيا، بيضغطوا علي، حيجننوني، كويس. عشان كده ربنا بيقول ادفع بالتي هي أحسن. معنى دفع السيئة بالحسنة واقعيا هو ان لما يجي حد يسيء الى، يعني يسئلك، يسئلك بكلمة او بنظرة او بموقف، لما حالة الإساءة دي بتجرح النفس البشرية وبتدخل عليها الغضب، والشيطان بيجي للإنسان وبيقول له حاجة واحدة رد عليه برد أقوى منه واديله سيئة أكتر وسئله زي ما بيسئلك. لكن الإنسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى واللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى واللي بيستشعر أن ربنا سبحانه وتعالى بيعبد الله وهو واثق من أن الله يراه في المنطقة دي، بيتذكر ادفع بالتي هي أحسن، كويس. فإذا الدفع بالتي هي أحسن معناه إيه عمليا؟ معناه إن أنا أسكت خالص وما ردش وأتذكر الوقعة اللي حصلت لأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل رجل وأساء إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأغلظ إليه القول ولم يرد أبو بكر الصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس، ورجع الرجل مرة تانية وأغلظ القول وغلط في أبو بكر الصديق، ده معنى القصة، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس. تالت مرة الراجل غلط تالت مرة وأغلظ القول لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فرد عليه أبو بكر الصديق، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم غاضبا، فذهب إليه أبو بكر الصديق وسأله يا رسول الله الراجل غلط فيا مرتين، فإيه المشكلة؟ أنا ليه زعلت وقمت لما أنا رديت عليه تالت مرة؟ ده معنى القصة يعني بالكلام العادي. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إن في المرتين الأولتين لما كان هو بيسيء إليك وإنت لم تكن ترد فإن الملك كان يرد عنك، في تالت مرة الشيطان رد عنك وقمت أسأت إليه وردت له الإساءة بالإساءة، فده معنى إن الشيطان تواجد في هذا المكان، وأنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتواجد أنا والشيطان في مكان واحد. هي دي القصة اللي تدفعنا دايما إلى دفع السيئة بالحسنة، لأني أنا لما أرد ما ما ردش على السيئة، الملك بيرد بقى عني والملك بيدافع عني كويس، ولما برد السيئة بالحسنة باخد ثواب الله سبحانه وتعالى وبدفع الشيطان خارج الحوار اللي بيتم، وبدفع ضرر الشيطان خارج الحوار اللي بيتم، وبدفع الشر والحقد اللي ممكن يولع المكان كله ويولع النفوس ويزيد الحقد ويعمل مشاكل غير لا نعرف نهايتها بسبب كلمتين او بسبب نظرة او بسبب حوار. فلابد ان احنا دائما نتذكر ان لما الانسان ما بيردش على اللي بيسيء اليه فان الملك بيرد عنه، وان لما ندفع السيئة بالحسنة ده معناه ان احنا اصحاب قلوب كبيرة بنعطف وبنسامح، واحنا قادرين على الاساءة والرد، لكن احنا بنعطف وبنسامح طاعة لامر الله، لان ربنا بيؤمر في هذه الآية القرآنية ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما الإنسان يكون صاحب خلق ودايما عنده الحلم وعنده الرفق وعنده اللين وعنده ضبط الأعصاب، القلوب بتحبه، القلوب بتحبه، حتى أعداؤه يحبوه، لأنهم بيجدوا فيه منطقة مش موجودة عندهم، منطقة الحلم ومنطقة الرفق ومنطقة اللين، منطقة أني أنا مش عايزة أشعل المواضيع، مش عايزة أزود العداوة، مش عايزة أخلق مشاكل، لا أنا قلبي مختلف، أنا قلبي عايز يلملم، عايز يسامح، عايز يعطف، عايز يفضل بينا محبة. لما يظل الإنسان يدفع السيئة بالحسنة يتحول كل اللي حواليه إلى ناس أولياء حميمين، يعني بيحبوه شديد القربة منه بعد ما كانوا أعداء له. عشان كده بنتعلم أهمية إن إحنا يكون عندنا الرفق ويكون عندنا اللين ويكون عندنا طول البال وضبط الأعصاب وكظم الغيظ، بنعرف ده وبنذكره لنفسنا عشان دايما نبقى في المنطقة دي، ما نخليش الظروف المشدودة والأعصاب التعبانة تدفعنا دايما ان احنا نبقى عندنا الغيظ والغضب موجود عندنا. رقم 36 ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الغضب بيدخل في النفس البشرية عن طريق الشيطان، فبيخلي الإنسان عنده ضيق في صدره وعنده إلا في الصبر ورغبة في رد السيئة ورغبة في الغضب كويس. عشان كده ربنا بيقول لنا إن الغضب ده من الشيطان وإن السيئة من الشيطان. أول ما حس إن الشيطان جوايا وعايزني أرد السيئة بالسيئة على طول أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيبتعد عني الشيطان وتتقفل مداخله جوا نفسيتي وأخذ ثواب دفع السيئة بالحسنة. إذن هنا أمر من الله سبحانه وتعالى أن ندفع السيئة بالحسنة عشان نخلي الحب والتسامح هو اللي يبقى بيننا موجود بيننا وبين من حولنا، فيتحول كل من حولنا إلى ناس بتحبنا وبيننا وبينها المودة وبيننا وبينها الرفق واللين والحلم. هنتحول إلى الآية القرآنية الثالثة اللي بعتها ربنا سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم عشان تكون علاج لأيام الشدائد. الآية القرآنية القرآنية دي هي في سورة الحجر الآية رقم 10، بسم الله الرحمن الرحيم فاصفح الصفح الجميل. ايه معنى فاصفح الصفح الجميل؟ اصفح الصفح الجميل يعني العفو من غير عتاب، العفو من غير عتاب. طبعا ده بيكون في مواقف لما حد يسيء إلي كويس او ينرفزني او يضايقني او يغضب علي او ينكد علي كويس، فبندخل في نفس المنطقة ان انا بكون زعلانة ومهمومة كويس وغضبانة ومشدودة. طيب اعمل ايه في الوقت ده؟ زي ما بنقول بناخد الأدوية القرآنية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي فاصفح الصفح الجميل. يعني ايه الصفح الجميل؟ يعني العفو، العفو والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس من غير عتاب بقى. ليه؟ لانه العتاب كويس هيفتح باب مناقشات، وإذا الناس ابتدت تتناقش وهي مشدودة هتخش في مشاكل أكبر. يبقى اللي عنده نية إنه عايز يقفل المشكلة وعايز يبعد الشيطان وعايز يتبع أوامر الله وياخد ثواب ربنا ويبقى قلبه سليم يعفو بدون عتاب، اللي هي معناها في القرآن الكريم فاصفح الصفحة الجميل. وبرضو لازم نفتكر إن الإنسان الذي يصفح هو إنسان بيحافظ على قلبه قلب سليم بعيد عن الكراهية والانتقام، بيحس بالسعادة لأن عنده قدرة قوية جدا على طاعة أوامر الله وبيستشعر محبة الله. فاللي بيصفح هو الفائز، هو الفائز بثواب الله، هو الفائز برضا الله، هو الفائز بمحبة الله، هو اللي من المحسنين، هو اللي قلبه قلب سليم، هو اللي بيقدر يعيش أيام جميلة ويحافظ على صحته ويكون قريب من الله وياخد أعظم الثواب من الله. نسأل الله دائما أن يجعلنا ممن يصفح الصفح الجميل إن شاء الله دائما. وفي نفس السورة سورة الحجر احنا قرينا الآية رقم 85، في كمان الآية رقم 88 أمر برضو من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا في كل الأوقات: بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. معنى كلمة خفض الجناح هي برضو اللين والرفق والتواضع. الإنسان لما يكون عنده لين ورفق يبقى عنده حسن معاملة لمن حوله. لما يكون في حسن معاملة للإنسان مع الناس اللي حواليه كويس، هو ده خفض الجناح كويس. ده بيؤدي إلى إيه؟ ده بيؤدي إلى المحبة وإلى المودة وإلى الرأفة وإلى التسامح كويس، وبيؤدي إلى إن لو حصل في أي مشكلة المشكلة بتتلم على طول، لأن القلوب قلوب طيبة عايزة دايما يكون بينها الرفق واللين والحلم. قلوب عايزة تلم، قلوب عايزة يفضل فيه تسامح، قلوب عايزة تقفل المشاكل. هي دي معناها واخفض جناحك للمؤمنين، خلي عندك دايما اللين والرفق والتواضع معاهم. هنتنقل دلوقتي إلى قانون قرآني تاني وأمر من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدائد زي الأوقات اللي احنا بنعيشها وعايزين إنها ما تدمرناش ولا تدمر أسرنا. القانون القرآني موجود في سورة المزمل في الآية رقم 10: بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم بيتعرض إلى يعني معاملة قاسية ممن حوله، بيتعرض إلى ضغوط ممن حوله. ربنا بيديله أمرين في هذه الآية. الأمر الأول وهو واصبر على ما يقولون، عمالين يقولوا لي كلام يضايقني، عمالين يقولوا لي كلام يجرحني، عمالين يقولوا لي كلام يشدني، أعمل إيه؟ أقضم غيظي وأصبر كويس. ولابد إن احنا نعرف إن هو ده الصبر الذي لا عتاب فيه، هي دي أهم منطقة في منطقة الصبر، مفيش عتاب. مش أنا ساكتة كاظمة غيظي لكن عمال أقول للي حواليا اللي بتعملوا فيا كده والسبب وانتوا ليه كده وانتوا مش كده، ده معناه مش هو ده الصبر الجميل. الصبر اللي بيؤمر به الله هو الصبر الذي لا عتاب فيه على أحد كويس، ولا في تكبر، فقط الصمت كويس وانتظار الثواب من الله، رغبة في أن الشيطان لا يدمر علاقتنا، ورغبة أن تجتمع القلوب وخصوصا في أوقات الشدائد. ده الأمر الأول بالصبر، الأمر ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو الهجر الجميل. يعني إيه الهجر الجميل؟ ربنا سبحانه وتعالى استخدم كلمة الهجر ولم يستخدم كلمة الترك، لأن اتركهم يعني تخلى عنهم تماما، يعني أقولك الناس دي أنا عمري ما هكلمها تاني، خلاص بيغلطوا فيا وبيبهدلوني مش عايز أعرفهم. لا، إحنا ما نقدرش في الإسلام مع أهلنا ومع حبايبنا ومع أبنائنا ومع أزواجنا ومع جيراننا ومع إخواتنا كويس، ما نقدرش نقول يلا هنقطع علاقتنا بيهم لأنهم بيغلطوا فينا أو بيتعصبوا علينا أو بيظلمونا أو مشدودين علينا، ما ينفعش الكلام ده كويس. لابد إن إحنا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل في منطقة الهجر الجميل. يعني إيه الهجر الجميل؟ يعني تيجي فترة كده، فترة اسمها يعني ابتعاد كويس لمدة ما يوصلوش إلى 3 أيام، لأن لا يحل المسلم أن يهجر مسلما أكثر من 3 أيام، 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كويس. الهجر هو أن احنا نصمت تماما ونسكت تماما، كويس، ونلتزم الصمت، كويس، بدون أي نوع من العتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث ان النفوس بتاخد وقتها انها تهدى وتتذكر الله وتتذكر ثواب كظم الغيظ وتتذكر ثواب العفو عن الناس. فالانسان تتحرك نفسه الطيبة في خلال هذه الفترة، فترة الصمت، تتحرك نفسه الطيبة الى طاعة الله والى مرضاة الله، كويس، فيتحرك على طول الى العفو وتهدأ النفوس وتستمر العلاقات الانسانية، وخيركما الذي يبدأ بالسلام. وهنا في منطقة لابد برضو أن نتعلمها عشان تفضل علاقتنا طيبة، لازم لما نكلم الناس نكلمهم على قد عقولهم، ونتجاوز عن سيئاتهم، ونترفع عن متابعة هفواتهم، كويس. ليه؟ لأن الناس عقولها مختلفة، ابنك عقله مش زي عقلك، بنتك التين ايجرز المتهورة عقلها مش زي عقلك، جوزك اللي عليه ضغوط كتيرة مش عنده نوع من العصبية، انت عندك هدوء اكتر. ازاي الانسان يبقى قريب من الله؟ يبقى قريب من الله لما يكون عنده الحكمة. ايه هي الحكمة؟ الحكمة ان احنا نتجاوز عن السيئات، ان احنا ما نقفش عند كل كلمة قالت لي وافضل اعمل عنها تحليل، وافضل افتكر الكلام اللي اتقال لي زمان وحط الكلام جنب بعضه واعمل ملفات، كويس، وابتدي اعمل يعني خصام كبير قوي بيني وبين اللي حواليا وادخل في خشونة في المعاملات. لا، كل ده ضد اوامر الله سبحانه وتعالى، كل ده ضد الرحمة، كل ده ضد الانسانية، كل ده ضد التسامح، كل ده ضد القلب السليم. الانسان اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى بيجعله دايما يحاول انه يتحكم في نفسه، لأن نفس هي أعدى أعدائك. إذا قدرت تتحكمي فيها وتقول لها يا نفسي عايزين نكون نفس طيبة، عايزين نكون إحنا الأفضل، عايزين نكون إحنا اللي عندنا الرحمة وعندنا التسامح وعندنا الحلم وضبط الأعصاب والرفق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أنا لابد أني أحب الرفق وأتحرك إلى الرفق. الرفق هو إن أنا أكبر عقلي، إن أنا ما اسمعش الكلام اللي يضايقني، إن أتجاوز عن النظرات اللي بتضغط عليا. ليه؟ هدفي إن إحنا دايما تكون بيننا رابطة المحبة ورابطة التسامح. إذا كل واحد وقف للتاني على الكلمة وعلى النظرة وعلى الموقف وعلى الرأي، هنتحول فعلا إلى أعداء حقيقيين، هندمر نفسنا بنفسنا داخليا، هنكون عبيد للشيطان ولسنا عبيد لله سبحانه وتعالى. إذن لابد إن احنا نتذكر الآيات القرآنية اللي احنا تعلمناها النهاردة، ونفضل نكررها ونقول ادفع بالتي هي أحسن، ونقول واصبر على ما يقولون، ونقول واخفض جناحك للمؤمنين، ونقول فاصفح الصفحة الجميل. لابد ان احنا ونقول الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لابد ان احنا نحول حياتنا الى حياة هادئة، حياة فيها ضبط اعصاب وراحة بال. السعادة هي راحة البال. ازاي اشعر براحة البال وانا حواليا الضغوط الشديدة وجوايا الضغوط الشديدة؟ احول الى راحة البال لما انا نفسي اكون انسان عندي رفق وعندي لين وعندي حلم واضبط أعصابي، اللي حواليا هيحسوا بكده. وإن شاء الله بإذن الله مع تكرار هذه الآيات وتذكرها نبتدي ناخد هذا الدواء العجيب اللي يفك نفسيتنا ويفك أعصابنا ويخلينا كلنا في مناطق العفو والتسامح عن بعضنا البعض، ويخلي ربنا راضي عنا إن شاء الله، ورحمة ربنا تتنزل علينا وعلى قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى أبنائنا وعلى أزواجنا إن شاء الله، ونكون كلنا في سلام وأمان. دي الحلقة الأولى من حلقات الرفق واللين والحلم وكيف نعالج أيام الشدائد، وإن شاء الله نستكمل الأسبوع الجاي ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.